صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وتراني منعدا، صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ثاني حلقات هذا البرنامج، والتي نستكمل فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية مع ضيفنا الشاعر الأستاذ فيصل ابن محمد الحجي، شاعر عاش المعاناة. سنقلب صفحات المعاناة في هذه الحلقة، ولكم أن تتخيلوا جزءا من فصول هذه المعاناة. أكثر من 20 عاما لم يشاهد والدي، أكثر من 30 عاما لم يرى قريته، فأي معاناة أكبر من هذه المعاناة؟ ما العلاقة بين الحزن والشاعرية في شعر ضيفنا؟ هل تتعارض الجدية مع الحزم والعطف والحنان أم لا؟ صور سنمر عليها في هذه الحلقة. دعونا ننطلق وإياكم لاستكمال صفحات من حياة ضيفنا الشاعر الأستاذ فيصل بن محمد الحجي، أهلا بكم.
صفحات من حياتي وتراني منعشا.
مرحبا بك يا أبا أنس. حياكم الله. سأبدأ هذه الحلقة حيث توقفت في الحلقة الماضية. الحلقة الماضية أنت بدأت التدريس في الثانوية بعد أن أنهيت الخدمة العسكرية 58 للهجرة، ثم وعدنا المشاهد الكريم أن ندخل كلية الشريعة في عام 58. قصة دخول كلية الشريعة والأسئلة التي طرحها عليك الشيخ مصطفى السباعي كانت قصة تحتاج إلى وقفة. لماذا اخترت الشريعة؟ ما الذي حصل؟ ما الأحداث التابعة لها؟
نعم
تفضل.
نعم، يعني أعود وأقول الفضل الله عز وجل الذي وجهني بإرادة فردية إلى كلية الشريعة، والمعهود بعد ذلك هو الرغبة في كلية الطب، كلية الهندسة، لأن فيها وظائف مغرية.
أيوة.
كلية الشريعة ما كان لها هذا الإغراء، لكن سبحان الله توفيق من الله تعالى والفضل الله تعالى أولا وأخيرا أنني توجهت بنفسي إلى كلية الشريعة، وذهبت إلى الكلية وقدمت طلب على الانتساب إليها، ودعينا إلى مقابلة. كان عميد الكلية هو الدكتور مصطفى السباعي رحمة الله عليه، والشيخ مصطفى يعني كان له شخصية رائعة تجمع بين الثقافة والإنسانية والإبداع، يعني والرؤية البعيدة،
وعالم كبير، وكان عالم كبير. يعني صيته قد انتشر في ذلك الوقت. نعم. وبدأ الشاميون يعرفونه. نعم. ويعرفون. نعم. سيرته. نعم. وحياته.
كلية الشريعة كانت هي مفتاح الصحوة الإسلامية في سوريا. هي بداية انتشار معلمي التربية الإسلامية، ما كان عندنا معلمين متخصصين، كان الآن صار متعلم متخصص تشرف المدارس. فهو كان بداية الصحوة الإسلامية وبداية انجذاب الشباب إلى الدعوة الإسلامية.
يا سلام.
هذه بكل بساطة. فلكل أن يأتي لكل الشريعة غالبا يكون دارس في الثانويات الشرعية أو يكون من أبناء المشايخ المشهورين. أنا لست من هؤلاء
ولا من هؤلاء
ولا من هؤلاء. فاستغرب الدكتور، قال ما الذي جاء بك إلى كلية الشريعة؟ فحكيت له بكل براءة، وكما تعودت حتى الآن يعني عندي أحب الصراحة والبساطة.
تمام.
إنه أنا أحضر مجالس كثيرة تعرض قضية من القضايا، فيقوم فلان بيقدم لي حل ديمقراطي، يقوم فلان يقدم لي حل اشتراكي، ولا أسمع عن حل إسلامي. أيوة. وأنا واثق تماما أن الإسلام عنده الحل، لكن لا يوجد من يوضح لنا هذا الحل أكيد. وما السبب إلا جهلنا بالإسلام.
يا سلام.
فلذلك أنا جئت إلى كلية الشريعة.
أها.
فرحب بي رحمة الله عليه. طبعا صار في زيارة شخصية زرته في منزله بعد ذلك. يعني وحضرت وفاته أيضا في دمشق لها جنازة ضخمة لما توفي رحمة الله عليه. ومن مدينة حمص وزوجته من مدينة دمشق. يعني ذكرياتي عنهم في ذلك. وكان يعني شخصية رائعة جدا كل معنى الكلمة في هذا كان. فدخلنا إلى كل الشريعة. المدرسون كان في منهم سوريون وكان في مصريون أيضا وكان أيضا كلهم من طبع في ذكرتنا ذاكرتنا إذا هؤلاء المدرسون في ذلك الحين. وبدأنا يعني نرفع ثقافتنا الإسلامية.
يا سلام. ما كان لك نشاط إلا داخل الكلية. ما كان لك يعني حضور.
ما كنا النشاطات ولا مؤاخذ يعني كنا بداية الصحوة الإسلامية. الشباب ما كان يعرف النشاطات. بدأ يتعلم الآن النشاط.
أي نعم.
نعم لما بدأ مثلاً لما يعين مدرس تربية إسلامية في قرية في ثانوية في كلمة بدأ ينشط مع طلابه.
تمام.
بدأ ينشط مع أهل القرية مع أهل الحي.
طيب أنت فقط كنت في الكلية تحضر المحاضرات الرسمية ما نعم. كان فيها حراك ثقافي داخل الكلية
فيه ومحاضرات. كان محاضرات الدكتور السباعي كل يوم اثنين
تحضرها
محاضرات عامة.
أي نعم.
في المكتبة العامة كان له منظمة إدارة الجامعة طبعا يعطينا محاضرات في التوعية العامة.
جيد.
كانت رائعة أيضا يعني نحضرها ونرغب بها لأنه كانت فعلا مفيدة لنا في ذلك الحين. نعم. فأمضيت يعني وكان طبعا حتى نعود إلى الوراء ونتصور الموضوع كان في وسط الجامعة مسجد تصلي فيه الجمعة بالإضافة إلى هذا المسجد في بداياته كان مسلطين على السافرين والسافرات.
عجيب.
وتدخل السافرة إلى المسجد وتجلس وتسولف وكأنه مو مسجد.
عجيب الله.
هذا جيل ما قبلنا
بالتعمد طبعا
حتى يعني فحتى قام احدهم والمبتدئين حمل احداهن ورماها برا وكانت النهايه وتحرر المسجد من تسلطهن. يعني انا ما يعني حتى صار في المسجد فعلا وصار في خطباء مشهورون يعني يخطبون في هذا المسجد في ذلك الحين. نعم. ونحضر خطبه الجمعه جي. فيه دائما.
انت اكملت الدراسه في الجامعه.
نعم.
وحصلت على البكالوريوس في الشريعة.
نعم.
طيب مصطفى السباعي استمرت علاقتك به رحمه الله داخل الجامعة وبعد ذلك
ولا يعني ليست بهذا الشكل لأنه هو في مستوى أنا في مستوى. يعني اللقاء محدود يعني اتصال في علاقة محدودة.
محدودة.
يعني نعترف بذلك في
أنت انتهيت 62 للميلاد من الكلية
ثم 63 كان الدبلوم العام في التربية.
أها. بطلب منك
لهم أذتني منحة من الجامعة
منحة.
للمتفوقين في الدراسة في الكليات هذه من كل الكليات يأخذون فأنا جاتني منحة من كل الشريعة الوحيدة أخذت منحة والبقية بيسموه دراسة حرة.
تمام.
ما عنده منحة اسمه دراسة حرة أنا جاتني منحة.
هذا حتى
ما معنى منحة منحة بيطلع لي راتب.
ممتاز. ويهيئك
بناء على الراتب هذا استقلت من عملي في
البرق
في القسم البرق.
أيوة.
وتفرغت للدراسة بالجامعة.
يا سلام.
هنا وفي ذلك العين أيضا تزوجت بنت الكرام في ذلك يعني أم أنس. في ذلك
من أي العوائل أم أنس؟
من آل صبح.
أها. من دمشق.
من قارة.
من قارة يعني عدت وتزوجت.
أنا ابن قارة ما أترك قارة يعني.
إيه لكن قصدي دراستك كنت تستقر وتعود فقط فترات متقطعة.
لا ولا مقيم في دمشق أنا أزور أهلي في الإجازات في الإجازات. أما إقامتي في دمشق.
نعم معروف. نعم. هذا بحكم الدراسة.
نعم.
فذهبت واخترت أم أنس.
وهي بنت عمتي.
أيوة. اختيارك ولا اختيار الأهل؟
الاقتراح من شقيقي عديلي.
أيوة.
عديلي كان أيضا تزوج أختها.
أي نعم.
أخي أبو عبيدة.
أيوة.
في ذلك فهو اقترح والاقتراح وافق على الطرفان.
جيد.
وبذلك تم الخير
ما شاء الله الحمد نعم. لله نعم. عام كم الزواج
يعني عم ربما 63
63 ميلادي
أو 62 أو 63 بهال 63
يعني بعد أن نهيت كلية الشريعة
تقريبا بهالفترة يعني.
أيوة.
نعم.
إن شاء الله الآن ستستقل عن بيت أعمام أختك هذه اللي كنت
ما استقليت
برضو سكن.
نعم سكننا. كان معتاد هذا.
سبحان الله.
كان كثير عائلات تجد غرفة واحدة.
غرفة واحدة أنت وزوجتك.
أين؟ كان عادي في دمشق.
والأكل مشترك.
في لا في مطبخ مشترك.
أيوة.
كل يطبخوا فيه.
إيه. سبحان الله. طبعا أنا أتصور البيوت كما وصفها مثلا الشيخ علي الطنطاوي، البيت الكبير، الساحة، النافورة اللي في الوسط اللي هو الطراز الدمشقي القديم. هذا هو؟
هذا هو.
هذا اللي عشت فيه.
نعم.
والأبضاي رجل البيت كما هو بقوة أو يخوف.
نعم.
ولا لا؟
نعم.
هذا تتذكر زوج أختك؟
كيف؟
كيف كانت شخصية يعني صاحب البيت قوية؟
اي طبعا ما في شك يعني. كان هو كان يجي على الخليج يشتغل احيانا.
اها.
اي نعم. ويرجع. نعم.
جميل. طيب خليني انتقل بعد ذلك الى تدريسك. انت درست في اكثر من ثانوية، من بج ثم حلب ثم ثانوية قارة. هذا التنقل للتدريس طبعا كنت تنقل ايضا عائلتك معك باختيارك ام هو كذا نظام اداري يستلزم التنقل؟
لا هو لابد يعني ان تكون مع زوجتي لابد من هذه.
لكن
في دون منبج. نعم.
منبج كم تبعد هذه؟ بعيده عن قاره؟
طبعا بعيد بالشمال تبع حلب.
اوه
بعيده بعيده.
خلاص يعني استقريت هناك.
لا في منطقه بعيده كان منبج.
سيصبح تردد على الاهل.
اوضح لك نقطه.
تفضل.
وزاره المعارف كانت تعين المدرسين الجدد في المحافظات التي يقل فيها التعليم، التي يقل فيها المعلمون.
والسبب
انه في محافظات فيها كثرة معلمين. في محافظات فيها قلة معلمين، فترفع المحافظات اللي فيها كثرة معلمين ترسل منهم ببداية التعيين الى هذه المحافظات التي يقل فيها التعليم لتدعم التعليم في هذه المحافظات، لتقوي التعليم في هذه المحافظات.
يا سلام.
نعم.
جميل.
نعم.
طيب حدثنا عن هالتنقل في الثلاث جائر.
طبعا انا كنت في منبج مضيت سنة ونص تقريبا فيها. وكنت رغبت في الانتقال لحلب، فوافق المشرف وحصلت على وانتقلت الى مدينة حلب. مدينة حلب استمرت في اقامتي عدة سنوات وارتحت فيها.
ايوه.
وانسجمت مع الاجواء الحلبية. نعم. الاجواء الحلبية لها ايضا عدة ميزات في ذلك الحين. في هذا ومشت الأمور الطبيعية. انتقلت من أكثر من مدرسة طبعا من هنا إلى هنا، لكن ضمن مدينة حلب. لذلك طبعا حتى توضح الناس تعرف طبيعة خاصة هنا أهل الرياض ما يعرفون الانتقال هناك. ما كان في شيء اسمه سيارات شخصية، وما كان غير وسائل النقل عبر الباصات في المدينة منتشرة فيها الباصات، ونركب الباص من حي إلى حي ومن حي إلى حي، ونعود أيضا بالباص من حي إلى حي حتى نعود إلى بيتنا. فهذه كانت هي الوسيلة الشائعة. أصحاب السيارات الخاصة كانوا نادرين جدا، وهم كبار الأغنياء. كبار الأغنياء. أما بقية الناس لا، ما عندها غير ركوب الباصات. ونعمة أنه قبل منها أذكر حتى الآن كان في ترامواي في دمشق على السكة.
ايوه
له سكه في دمشق، وركبت فيه انا في مدينه دمشق. لكن بعد ذلك الغي. اذا ذلك الحين في صور له عندنا.
طيب.
قديمه.
انت رزقت يعني بدا الانجاب وانت تتنقل في هذه الثانويات.
نعم.
انس الدكتور انس
بدانا بحلب. هو لا هو ولد في منبج.
من بدايه اذا تعيين
هو اولهم. الله يسلم يعني. وانا مؤاخذه في قبله كانت بنته توفيت وهي طفله. بحادثه عاصمة مؤلمة
اللي هي
اختناق خبز بالخبز.
لا إله إلا الله.
نعم. هذه يعني قصة من قصة الجارحة، قصة لطيفة. كنت ببداية العام الدراسي آتي وحدي إلى حلب وأستأجر بيت، وأرجع الأسبوع بعد أو بعده أخذ عائلتي وأروح إلى البيت.
تمام.
فحصل هذا ورجعت إلى البلد حتى أخذ أسرتي، وكان صباح السبت أو صباح الجمعة ما أدري ما بتذكر بالضبط، وبدأت جهز حالي وجهز غير ذلك. وعما أهلي والداي صار تعال افطروا جلسنا فطرنا، وبدنا إن إحنا ننشئ حدا يشيل حاجاتنا إلى الطريق العام حسب الحياة القديمة. لأنه ما في سيارات ولا في شيء. نعم. فرجعت وإذا الأم مع التصيح أم أنس يعني. والبنت في حالة يعني صعبة. أخذت منها البنت أنا وركضت، وجدت واحد ممرض هذيك الأيام كان نادر، كان يشتغل ممرض، نظر في وجهها كده قال لا أخذها على النبك على
المستشفى الرئيسي.
هذا الرئيسي. ذهبت إلى واحد ثاني كان صحي أكثر، نظر فيها وجدها منتهية. قال ليش ما أخذنا تروح عنك، ليش ما تروح توريها والدي؟ والدي بالمناسبة كان عنده ثقافة طبية خاصة متميز في البلد، معروف بها ثقافة طبية، كان معروفا بها بالثقافة الطبية لكثرة مرضه.
صار خبير يعني.
إيه صار خبير
ومجرد.
فجينا لعنده وشاف النفس، أنا يا أبا أنا منتهية
يا الله.
المهم اشتغلنا بدفنها وغير ذلك، وتأخرنا يومين ثلاثة، ويحق لي تأخر أسبوع، لكن لاحظت أن الأم كيف ما التفتت تذكر
لازم تغيير المكان،
قلت له ما في بدنا على حلب.
صحيح
ورجعنا إلى حلب. بعد منها الله يسلمه إجانا أنس، في كنا في منبج، ولد في منبج.
يا سلام.
نعم منبج بلد شو اسمه الشاعر الله أكبر شعراء اللي كان سيف الدولة، من شعراء سيف الدولة في ذلك الحين. نعم. فأنا سكننا في منبج سنة ونصف ما قلنا، ثم انتقلنا إلى مدينة حلب.
أبو نواس كان من منبج؟
لا لا أشهر منه، أشهر من أبو نواس وأشرف من أبو نواس، يعني زلان من الشعراء المشهورين. نعم ليس المتنبي لكن واحد ثاني في يعني قرين متنبي.
طيب أنت لما أنهيت حلب وانتقلت أيضا إلى قارة، استقريت بالقرب من الأهل في ثانوية قارة.
انتقالي إلى قارة لم يكن بيستهل بالطريقة السهلة. أنا تخصصي المعين به تربية إسلامية.
أي نعم.
ولما طلع قارة ماني مكان، لأنه التربية الإسلامية لها حصة واحدة في الأسبوع، فهو معلم واحد قبلي الله يرحمه أستاذ عبد الجليل الغزال كان موطي الثانوية، فما نقلوا عينوني في دمشق في الثانوية الصناعية في دمشق، ولذلك بدأنا نفكر أن نسكن في دمشق لأمر يريده الله. وجد في قارة مدرس لغة عربية من مدينة يبرود ويريد الانتقال إلى مدينة يبرود وعنده واسطة، لكن الواسطة تقول له ما في بديل مكانك. فأخي كان ساكن في سخي أبو عبيد ساكن في يبرود، سمع بالموضوع قال أنا أخي مع لغة عربية
وهو بديل
ويصلح لك بديل، فأنا كسبت الميزة ونزلت مدرسا للغة العربية في مدينة قارة، كانت قرية في ذلك الحين.
المهم أنك اقتربت من الوالدين
في الثانوية وبدأت يعني
عملي. كم استمريت في قارة؟ طولت؟
لا يعني تقريبا 6-7 سنوات
إلى أن انتقلت من سوريا تماما.
نعم.
ما سبب الانتقال؟
صار في إحراجات على الدعاة يعني.
يعني كنت بدأت في الدعوة.
إيه نعم. أنا مدرس الإسلامي صرت.
طيب.
أنا اسمي مدرس تربية إسلامي خريج كلية الشريعة. فهل يكون لي منطق غير الإسلام؟
طيب. وش الدعوة اللي أقلقتهم منك؟
ما هو لست أنا.
أيوة.
ليس أنا.
إذن.
إنما كل هؤلاء الخريجين.
الدفعة هذه.
شكلت لهؤلاء العلمانيين هم.
حسبنا الله.
وبدأ يخططون. كما تلاحظ يعني انه كانوا صاحيين ونحن ما كنا صاحيين بشكل منه، احنا كنا دعاة وما كنا نفهم بالسياسه بصراحه يعني. ما كان عندنا اهتمامات سياسيه انه والله انتخابات وننجع وغير، ما كان عندنا هالشيء نهائيا، انما كنا دعاة ندعو الى العقيده الى الاخلاق الى العبادات.
هذا متى
الى
يعني قبل احداث حلب ولا بعد؟
قبل.
طيب وش اللي حصل؟
اللي حصل انه نقلت من مقارة أول إلى مدينة نبك، ثم نقلت إلى وظيفة مدنية.
هم وراء هذا
في وظيفة وزارة الأوقاف.
أيوة.
ثم بدأت الأمور يعني تبشر بشيء مزعج
باعتقال يعني.
إينا.
أيوة. إينا. جاك خبر أنه ممكن يصير باعتقال.
هو اللي حصل يعني مرة
هذا كم في بعد أن وصل
حافظ الأسد.
اي نعم اي نعم اي نعم.
هو طبعا
في السبعينات هذه
القمع في عهده
هو في السبعينات حصل وما كان يعني وجهه منكشف جميعا انه على اساس انه بعثيين متقدمين تطورين نحن رجعي نحن رجعيون وهذا كل الناس رجعون هن المتقدميين واحد وغير ذلك ونحن ما كنا بصراحة ونكرر حتى الآن وبكل ثقة ما كنا نعمل بالسياسة
أي نعم
يعني كنا دعاة نعم نعمل بالتربية بالتوجيه بالهداية أما سياسة ما كان عندنا علم بالسياسة
أيوة.
في ذلك بكل صراحة وأنا أعتبرها عيب من عيوبنا وخطأ من أخطائنا إنه ما كنا نفهم بالسياسة مو حتى مشايخنا نفس الشيء ما كان لهم عناية بالسياسة
هذا اللي مكن لهؤلاء العلماء
إنما الخطر إنه عمل ربي أجيال مؤمنة هذه هو النقطة طبعا. الخطأ التي ولكن نحن ما كنا فعلنا شيئا
التخطيط للانتقال من سوريا ما الذي حصل؟
التخطيط أني قدمت أولا سافرت إلى الكويت وهناك تعاقدت مع وزارة الأوقاف وصرت إمام وخطيب
تمام
لكن بصراحة ما وكنت وحدي بدون أسرتي شعرت بالملل بفترة قصيرة
أيوة.
أولا أن الكويت طبيعتها غير المملكة يعني محدودة الدخول والخروج إليها مو سهل بينما هنا في السعودية عدا عن الحج والعمرة في الزيارة وفي العمل وفي مصايف اتصلت ببعض الأحباب هنا وأملوا لي عقد مع جامعة الإمام
يا سلام.
في المعاهد العلمية نعم وجئت هنا إلى الحج
عام 80
لا بعد
80
يعني 81 يمكن يعني
إيه.
نعم تقريبا
وكل هالمرحلة ما عاد شفت والديك
لا
خلاص
لا
وكنت ما ترجع تخاف انه تعتقل
طبعا
يعني جاك خبر انه لو رجعت
نعم طبعا اقول لك برجع لنقطة انه نحن ضعفنا في السياسة
صح
نحن هيو. ما كنا نظن ان غربتنا تمتد اسابيع او شهور ما كنا نظن يعني بسذاجتنا يعني وخرجنا في ذلك صح. يعني ولكن
طيب بعد ان حصلت على العقد الى السعودية جاءت العائلة
نعم جاءني عقد وأنا هناك فجئت إلى الحج أولا في موسم الحج
هذا أول حج
كان الحج هو قبل الدراسة بعد بدأت الدراسة نعم فجئت إلى هنا وجئت إلى جامعة الإمام وعينت بمعهد إمام الدعوة العلمي
في الرياض
اللي كان مقابل الأمارة
معروف
البناء القديم هناك طبعا تعرفنا على أشخاص أفاضل كان منه الشيخ عبد العزيز بن شلوب مدير المعهد رحمة الله عليه وله قصيدة رثاء في ذلك الحين نعم أمضيت عدة سنوات في معهد إمام الدعوة العلمي ثم تولى ما بعده الأستاذ عبد الله العمار كمان إدارة المعهد بعد وفاته توفي رحمة الله عليه ونحن في المعهد في ذلك يعني له في قلبنا
طيب خليني أتحدث عن يعني صفحة مهمة في حياة ضيفنا وهي صفحة الحزن الحزن عايشك وعايشته دافعك ودافعته وحتى كتبت جل قصائدك بهذا النفس نفس الحزن يرجع أسبابه إلى أمور عدة لكن يبدو من أشهرها هذا الانقطاع الكبير الذي طالك ولم تشاهد والديك رحمهم
نعم.
الله
نعم.
ومات وأنت بعيد
نعم.
بسبب هذا نعم. هذه الغربة
نعم.
كم استمر البعد عنهما أكثر من 10 سنوات
أكثر من 20
20 سنة
أكثر من 20 ولا أكثر من 30
أكثر من 30
نعم.
ما رأيت والدك ولا نعم. والدتك
إلا اتصال هاتفي أتصل به ويقول لي الكلمة الجارحة أخشى يا فيصل أروح وما أشوفك فأغص وأندبح فيها وفعلا جاء يوم طلبته قال هو بالمستشفى ومن المستشفى انتقل إلى رحمة الله طبعا من فضل الله علي أنني حدثته وهو المستشفى استطعت حدثه المستشفى كانوا يعني اطمن عنه وكنت لي أمل أنه يعني يشفى ويصح وغير ذلك فقدر الله وشفاه وانتقل إلى رحمة الله فكان طبعا يوم هنا بكيت كالأطفال كل معنى كلمة، لأنه الجرح جرحان، فقد حبيب وتفقده أنت غريب عنه. يعني اللي فقد والده مثلا ودفنه بيده يعني متألم جريح، أما هو فقده ولم يره فهو جرحان في ذلك. نعم، فكان طبعا قصيدة الأولى طويلة ذكر فيها كل سيرة حياته، ثم فيها أيضا قصيدة ثانية ما مر عام على وفاته. نعم، إلى قصيدة ثانية في هذه. ومنها
أبغى نختار أبيات ما نطيل فيها، بس عن الحزن في حياتك.
نعم نعم نعم، الجو يعني لن. وفي قصيدة قد من حيث الترتيب أبدأ بها،
تفضل،
وهو رساء أخي صائب قبل توفي قبل والدي. كان قبله قد رحلت أختي أم وليد بحادث السيارة، بالأمس رحلت أم وليد نجاة، اسمها نجاة، اليوم رحل أبو محمد صائب، فهل تكفي الدموع؟ عيوني بها شوق لكفك يا أبي لتمسح دمعا فجرته مصائبي، لكفك يا أمي وصدرك مرفأ إلى شطه الميمون تاقت مراكبي، أحن إلى نبع الحنان ودفئه حنين رضيع بالفطام معاقبي، أليس بكاف النبيت على النوى سنين ولم يبدو الإياب لغائب، نرى كل يوم عائدين يسرهم إياب ولم تحزم لذاك حقائبي، أليس بكاف ذاك حتى تسوءنا نوائب دهر أثقلت بنوائبي، يزور الردى أم الوليد وليس لي زيارة مسواها زيارة ناحبي، وما جف دمع العين حتى أصابنا شواظ أسى في القلب كالجمر لاهبي، وأنا نروم الأمن والسهم صائب تخير أصفانا وأودى بصائب. هذه مقدمة قصيدة
صائب رحمه
الله. الوالد إنه أيضا مقدمة هذه عام الحزن.
اللهم استعان.
أبا صائب مسراك من بعد صائب هو الطعنة النجلاء فوق مصائب، لقد كنت توليني العزاء بصائب وتمسح عيني من دموع النوائب، فيا عين صب الآن دمعا ولا تني فقد فاضت الأحزان من كل جانب، أرى خيرة الأحباب تمضي إلى الردى وغربتنا تمتد خلف السباسب، إذا انصبت الأحزان تترى فليس لي جواب إذا ما رحت أدعوك يا أبي، صبرت هنا 20 عاما مؤمنا لقاءك من بعد الغياب المواظب، غريب أنا وابن الغريب وثروتي اغتراب ورثناه بدنيا الغرائب، عقارب ساعات الزمان تسارعت لتغرز في الأحشاء لسع العقارب، وكم هاتف بيني وبينك كان لي كروح وريحان لذيذ التخاطب، وكم هاتف أنذرتني فجرحتني بأنك قد تمضي قبيل التقارب، وما راعني العمر المديد وكان لي رجاء بأن ألقاك بين الأقارب، ركبت قطار العمر قرنا وركبت قطار العمر قرنا ومن حنت جبينك للأهوال رغم المتاعب، وما كان في الحسبان أن ينشب القضاء بجسمك ناب الموت نار الكهارب، الكهرباء نعم، وما كان في الحسبان أن يهبط النوى على صبح آمالي هبوط الغياهب، أحس كأن الشيخ فارقنا فتى فقد كان ذا فكر مع العمر ثاقب.
الله رحمه الله. طبعا الإشارة إلى القرن في البيت ركبت غمار القرن من الإيش؟
نعم، قطار
ايه ركبت قطار العمر قرنا يعني هو عمره 100
فوق ال 100
103
نعم
رحمه الله
نعم
الله
نعم
وانت فقدته او خلينا نقول يعني غاب عنك قرابه ال 30 عاما
نعم ولما توفي كنت عشان 20 عام تقريبا فوق ال 20 لما توفي هو غاب تقريبا من 10-12 سنه توفي الى رحمه الله
إيه لكن فتره غيابك عنه كم 20 ولا 30
وهو حي 20
20 نعم. هذا قصدي
نعم
20 عاما ما رأيته
نعم.
بعده لحقته والدتك
بعد سنتين لحقته الوالدة أيضا
وما رأيتها
وما رأيت أنا كنت أتصل بها وتقول لي أنا أدعو لك أنا أدعو لك هذه هنا ليس بوفاتها إنما هذا مر أول عيد بعد وفاة أمي
الله.
مر أول عيد بعد وفاة أمي فقلت قلبي ينادي والنداء وجيب يا عيد ما لك ما تكاد تجيب يا عيد أين العيد يؤنس وحشتي عهدي به بالمفرحات نجيب قالوا أتى ورأى الجميع هلاله وأطل وجه للأنام حبيب فصرخت أين العيد عندي ما بدا إن كان قد وافى فكيف يغيب العيد هذا ليس هذا عيدنا العيد هذا بائس وكئيب عيدي سرور كله وسعادة وبشاشة قد صاغها الترحيب عيدي الذي بجوار أمي ما لنا عيد سواه فوحده المطلوب
الله المستعان توفي رحمه الله في حادث
نعم.
في البيت تقول حادث حريق
ببساطة كما قلت أنا منطقتنا باردة جدا
أيوة
فطبعا كانوا يتغطون بالحاف فأضافوا لنا أيضا الحاف كهربائي
باعتبار كبر السن 100 وزيادة رحمه الله
كهربائي هذا بيعطي دفع يعني هذا الحاف حصل فيه تماس وانفجر فطانه بمعدتي هنا والدتي قريبة منه قبض بسرعة وشالت عنه هذه لكن كان قد أصيب فنقل المستشفى وتعالج وطبعا قدر من الله الطب أيضا له مستوى معين يعني قد يكون فيه مستشفيات أرقى أو غير ذلك
وما طول رحمه الله على طول
حوالي شيء أسبوع عشرة أيام
وبلغوك بالحادث
إيه نعم خدمته في حينه
طيب اسمح لي سندخل في ساحة الشعر لكن من خلال هذه الوقفة معك بإذن الله وقفة قصيرة نسيح فيها مع بعض قصائد ضيفنا وبعض القصائد التي يختارها أيضا لنا لبعض أقاربه فهو من أسرة شاعرة ثم نعود
صفحات من حياتي وتراني منعشا
شاعر عاش المعاناة وارتسمت في شعره خرجت معه منذ نعومة أظفاره لأنه كان حريصا على نهضة أمته ولد عام 1353 للهجرة في قارة منطقة القلمون في ريف دمشق غادرها مكرها لتنقطع نظرته لأرضها بينما كان شغوفا بها يعد السيارات التي تمر أمامه يتأمل في شجرها في باديتها في جبالها في سفوحها لم يأنس برؤية والديه أكثر من 20 عاما كانت هذه القضية تقطع نياط قلبه ويتذكرها في ملامح شعره وقد صدر لضيفنا عدد من الدواوين منها فارس لا يترجل دموع الرجال قصائد معلم لا
احذفوا من لغة الأعراب لا لا تقولوا بعد هذا اليوم لا اذبحوا لا مزقوها وانعموا بنعم كم صعبة قولة لا طلقوا لا قد عرفنا عذركم إن إسرائيل لا تقبل لا قول لا
قول ثقيل مجهد يبتغي شهما جريئا رجلا فمتى أعرف فيكم رجلا طاولت قامته قامت لا. قول لا قولة عز شامخ باهت الشمس وضاهت زحلا قالها المختار لما عرضت زمرة الكفر لحق بدلا عرضوا المال وما يعجبه من نساء لينال الأجمل عرضوا المنصب أعلى منصب كي يجاريهم فنادى لا ولا لو وضعتم في يميني شمسكم أو وضعتم قمرا لن أقبلا لا وربي لن أداري شرككم لا وربي أو ألاقي الأجلا. قالها الصديق لما مردت زمرة الردة تبغي خللا فانبر الصديق يخزيهم بلا ومضى في حربهم مستبسلا.
شاعر وابن شاعر ومن أسرة شاعرة شاعرية فعمه الشاعر ناصر الدين الحجي. أما أسرته فأبناؤه ممن سلكوا طريق العلم والمعرفة، فالدكتور أنس هو كبير الاقتصاديين في تخصص دقيق هو النفط، ومحمد وجابر وفهد والبراء وغيرهم من الأبناء والبنات، وفقهم الله جميعا لكل خير وسددهم وحفظ والدهم.
صفحات من حياتي وترانيم عجاب.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال حديثنا مع ضيفنا الشاعر الذي الأستاذ فيصل بن محمد الحجي. توفيت الوالدة بعد ذلك تقول بمرض
سنتين
مرض.
نعم جاءت ضغط يبدو كما عرضه لذلك
رحمه الله
توفي ذلك.
طيب تفرقت طبعا الشبل بعد ذلك بالعائلة، خلاص انت 20 سنة ما رأيت الوالد، 22 ما رأيت الوالدة، بعض اخوانك ربما ابتعدوا رحمة الله على الجميع، لكن الذي حصل هو انه استقر ضيفنا في الرياض وبدأ ما شاء الله في اعمال عديدة من اهمها بين قوسين هذه العائلة المتميزة. الدكتور انس كبير الاقتصاديين الان في مجال النفط وواحد من اشهر خبراء النفط في العالم، محمد ممثل معروف، جابر إعلامي، فهد متخصص في إعلام الطفل وله مشاركات وكتابات رائعة، البراء يبدو لي في جامعة هارفارد الآن،
نعم وهو الآن في زيارتنا في الرياض،
ما شاء الله، والبنات الثلاث ما شاء الله كلهن يعني على مستوى عالي من التعليم،
نعم كلهم لهم دور في التربية وكلهم كلهن حصلنا على الماجستير
ما شاء الله،
وليس الليسانس فقط. وأمس من الأسبوع الماضي حصلت أخرى آخر واحدة أروى حصلت على الماجستير
ما شاء الله
الأسبوع الماضي.
خليني أدخل في هذه الحياة، أنت معروف بأنك مزيج بين الجدية والحنان الذي سببه هذا الحزن في حياتك اللي استمر أكثر من 60 ولا 70 سنة، كيف تجمع بين الجدية والحنية مثل ما يقولون، سريع الدمعة تتأثر بسرعة لطيف، كيف جمعت بينها؟
أنا لا أرى تناقض بينهما،
ما في تناقض،
إحداهما يساعد الآخر.
جميل.
نعم. وهذا الحنانة والعطفة ولذلك هو الدافع لأن تتحمل المتاعب في متابعة أولادك وتشجيعهم وإرشادهم وإلى غير ذلك. فهذا الأصل، هم أنا توأمان، العاطفة والمتابعة توأمان في هذه القضية في ذلك. وأن توجد يعني أيضا أنا في مجال التربية استفدت أيضا في عدة مجالات في موضوع التربية، كيف نهتم بالإنسان، كيف نهتم بالطفل. الآن عندي أنا موضوع من الموضوعات المهمة جدا وهذا يعني تابع لما نتحدث فيه، الاهتمام بطلاب الابتدائي وخاصة الأول ابتدائي أو ما قبله أو ما بعده.
ما معنى الاهتمام؟ يعني عندك مشروع؟
عندي اهتمام. أنا 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 في عملي أيضا اشتغلت عدة سنوات في مدارسي أنا التي أعمل فيها في مجال الابتدائي. مجال الابتدائي كثيرا من الناس تفهم أن الطفل فقط من متى يأكل ويلعب، وهذا غير صحيح. فأنا الذي أركز عليه وأدعو له دائما، هذا الطفل عنده قدرة على التعلم.
جميل.
ويمكن أن يتعلم قبل ما يظنون، وأكثر مما يظنون. عنده قدرة على التعلم في ذلك، فما لنا إلا أن نهتم بما يلي: أولا أن نختار الأسلوب الجذاب مع التدرج والمتابعة. الطفل هذا عنده في أسلوب مستوى معين، نعطيه معلومات مستوى ومع الحوافز المستمرة. ستجد أنه من الممكن جدا أن تأتيك يوم من الأيام تجد الطفل عمر 6 سنوات أو 8 سنوات وهو يحفظ القرآن كله.
ما شاء الله. صحيح.
لكن من السبب؟ متابعة الوالدين. استطاعوا أن يتابعوه المتابعة الجادة. وأن عندنا في أطفال من النوع، يعني الآن عندي أولاد محمد يعني أطفاله روعة 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 من الروائع
ما شاء الله
في الحفظ، يعني
ما شاء الله،
وفي الحفظ وفي التلاوة التعبيرية. بيجلس يقرأ عما يتساءلون وبيديه وكذا بيعبر عن المعاني وليس مجرد حفظ. عندهم يعني لهم فيديوهات يعني رائعة جدا في ذلك، مثال نموذجي على تربية الأطفال وكيف يتعلمون أكثر ما نتوقع.
يا سلام.
لو أننا مشينا على هذه الخطة ومشينا الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى المرحلة العليا إلى الثالث، سيظهر عندنا نوابغ فعلا بكثرة وبقوة. لكن تحتاج إلى جدية، أولا إلى إيمان بالقضية، يعني أولا نحتاج إلى إيمان بهذه القضية التربوية مع الأطفال، وثانيا لأن عندنا جيلا من المبدعين أكثر ما نتوقع. هذا في موضوع التربية. عموما أيضا في نقطة في التعليم يعرفها المعلمون الناجحون، وهو أسلوب الخطاب.
الخطاب،
أسلوب الخطاب.
أيوة.
أحيانا قد أحدثك عن موضوع أو تسألني أين بيت فلان، أدلك وأنا عم أتحدث مع نفسي وليس معك، أنا ما نعيش في تفكيرك. وهذا خطأ. أنا يبقى أنا عيش في تفكيرك أنت، وخاطبك كما سيواجهك أنت تذهب بالأمور التي أنت ستواجهك وارشدك التي تساعدك فعلا.
صحيح.
بعضهم يشرح وكان عم يشرح لحاله لنفسه، ما في فائدة منه. المعلم الذي يتحدث مع نفسه لا فائدة منه.
صحيح. لن يؤثر.
إيه، بدأ عنده أسلوب الإبداع، تعرف كيف تخاطب الطفل بعقليته وبتصوراته وبإهتماماته.
طيب.
ومن هنا يأتي الإبداع.
يا سلام. من الأبناء اختط طريق الشعر؟
حتى الآن في ابنتي أم عبيدة.
ما شاء الله.
نعم.
تكتب الشعر.
أنا أكثر شيء يعني الآن بدأت فيها، وفي أيضا ولها ولد اسمه يعرب. أيضا عنده مبادرات طيبة في هذا المجال.
ما شاء الله.
نعم. من إخواني أكثر الدكتور أنور، أيضا له الآن إبداعات رائعة في الشعر يعني في ذلك.
ما شاء الله.
نعم.
إيش القصيدة اللي لو سألت شاعرنا عن أنها قريبة منه يشعر أنها سارت في الناس وتعجب لسيرانها هكذا أو لسيرها بين الناس؟
في قصائد من هذا النوع لا يجوز نشرها.
إذا ما سارت، لا عطنا اللي نشرت إذا.
قصيدة
مثل، لأن عندي سؤال عن قصيدة مغامرات هر.
ليست معي،
لكن انتشرت بين الناس بشكل عجيب.
نعم.
وش تتوقع السبب؟ موضوعها وطرافتها.
إيه نعم، الواقعية فيها.
الواقعية.
يجب أن ننتبه على أنه صحيح شعر خيال. لكن يجب أن نعرف أن الواقع هو اللي يهم الناس.
صحيح.
صفحات من حياتي وترانيم عجاب.
ادخل رعاك الله يا هر، طال الغياب وفي الجوى جمر، فارقتنا شهرا وما ألفت نفسي فراقا طوله شهر، ماذا دهاك وهل لقيت أذى حتى تركت البيت، ما السر؟ أتراك كنت بقصر ذي نشب رجل كريم ماله وفر، ووجدت أصناف الطعام فلا بخل يقترها ولا حظر شتان
بين فتات مطبخنا الخاوي وما يلقي به القصر كم لاطفوك وأنت مغتبط جذلان لا ضرب ولا نهر وتنام فوق سرير سيدة يحنو عليك بدفئه الصدر حتى إذا رحلوا بنعمتهم أضحت همومك ما لها حصر والجوع أبدى ناجذيه فلا لحم تفوز به ولا فأر فذكرت عند الجوع مطبخنا لولا الطوى ما عدت يهر أترى مواءك كان مرتفعا رفع المواء نتاجه ضر ولربما بعض المواء له معنى يسيء لمن له الأمر وضعوك في زنزانة غضبا ضاقت عليك كأنها قبر قد ذقت ألوان العذاب بها فاليوم ضمن سجونهم دهر حتى إذا اكتشفوا البراءة من فحوى غبائك وانتهى الجور فكوا قيودك ثم تعتذروا فشكرتهم وتكرر الشكر تلك السجون حبتك حكمتها أن المواء بأرضنا كفر لو كنت مثل خروف جارتنا لسلمت لم ينزل بك الضير انظر إليه في سعادته يغفو ويسترخي ويشتر كم علمونا في مداجنهم أن السكوت على الأذى تبر ورجعت غير مصدق أبدا لولا الدعاء ما عدت ياهر
صفحات من حياتي وتراني منعشا
أنا لي تجارب في خطبة الجمعة كنا مجموعة من الشباب لما مرض شيخنا الرفاعي رحمة الله عليه نقول الخطبة معه تعلمت أن أصعد على المنبر إذا لم تكن كل العيون مشدودة إلي فأنا لست خطيبا ناجحا
هذا صحيح
معناها أنا لما أستطيع أن أؤثر أجذبهم معناته أنا خاطبت باهتماماتهم ليس اهتماماتي أنا اهتماماتهم أنا حركت اهتماماتهم وهذه أسلوب الخطاب كلي وأنا ونح عليه وأكرر دائما مع الأسف وربما ليس مع الأسف يعني أكرر أنه عندما تخاطب خاطب أمامك باهتماماتي وليس باهتمامك أنت
طيب كنت ستتحدث عنها القصيدة اللي ما تخرج
ليست هنا إنما
لكن عندك قصائد ما خرجت وإن شاء الله بتخرج بعدين يعني
أنت خلني هنا أخذ هذه القصيدة من شعر التفعيلة
هذه قصيدة شعر التفعيلة
من شعر التفعيلة هذه لما ولد أول حفيد لي وسمي باسمه
يا سلام
فيصل ابن جابر ف
ابن البنت هذا
ابن جابر
ابنك جابر الإعلامي الثالث
أي
جميل
فيصل ابن جابر في البيت فيصلا كان واحد صاروا في البيت فيصلان شتان ما بينهما شتان هذا غريق في خطاياهم وهذا طاهر الأردان شتان ما بينهما شتان بينهما قرن مضى وهذه خطوتك الأولى على سفح الزمان ممتطيا فيها قطارا منه عزم وشوق وأمان ترنو إلى قمتي الشماء فاطمح لها وارق وعجل كي ترى سوف تراني نازلا من قمتي منذ شهور منذ ليال منذ ثوان إن كلينا يدفع الخطوة بدولاب الزمان إن كلينا يربط اليوم بأمس قد مضى مضى ويمضي بأمان في قرننا الذي مضى أنا الذي قد كان في قرننا الذي أتى يغدو صغيري بهجة المكان والروح والريحان يعشقك الأعمام والأخوال والجدان، نحن رعاياك وأنت بيننا السلطان، عرشك فوق الهاء والأعناق والصدور، يحملك الرجال والنساء والفتيان، ألحاظك الأوامر وحبك القانون والميزان، أشرقت في ليل النوى يا قمر الزمان، محوت بالنور ظلام اليأس والحرمان، يا زهرة تختال في صحرائنا العقيم كي تصبح الصحراء روضا زاهي الألوان، يا أنت أو قل يا أنا سيان، يا أنت أو قل يا أنا سيان، كأننا يا حب توأما.
الله الله جميل. طيب أنا سأختم الحقيقة الحلقة معك بجزما أن للشاعر الأستاذ فيصل مجموعة من الأماني، أسأل الله تعالى أن يمد في عمره على طاعته وأن يختم له بخير. أماني كنت تريد تحقيقها وتحققت، وأماني تتمنى أن تحققها في حياتك.
يعني الإنسان أول ما يهتم بذريته، والحمد لله نسبيا أولادي كانوا محل حسن الظن ودرسوا ويدرسون ولم يتوقفوا، يعني فنأمل يعني الله يحفظهم ويحميهم ويرعاهم. ما أخفيك من آلامي أنه أنا ابن قارة البلدة الصغيرة والأسرة الصغيرة، الآن أسرتي في القارات، بعضهم في أمريكا، بعضهم في السويد، بعضهم في جدة، بعضهم في الأمارات، يعني لكن نظرتي الواقعية تعزيني. هل هم بخير؟ هل هم سالمون؟ هل هم يعملون وموفقون؟ الحمد لله، فأرضى وأقنع بذلك وأرجع إلى العقيدة، أصل العقيدة أن هذه الدنيا لا زوال، ما دام الأولاد يعني على خير وملتزمين بصلاتهم وعباداتهم ودينهم وأخلاقهم وأشبه ذلك أينما كانوا، فهذا أكبر العزاء لي، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وكنت تتمنى لما اتصلت بك أن نجري اللقاء في قارة؟
نعم،
قلت لي يا ليت والله اللقاء يكون في قارة.
نعم نعم،
متفائل إن شاء الله،
نرجو من الله
قريبا،
وما ذلك على الله بعزيز، الله عز وجل قدير ويفعل ما يشاء بأسرع ما نتصور.
لك 45 سنة ما رأيتها؟
لا 35.
35 ما رأيت قارة؟ ستراها بإذن الله
إن شاء الله،
وسترى سوريا حرة أبية،
نرجو من الله،
ونسأل الله تعالى أن يحفظهم. آمين. وأن يحفظ بلاد المسلمين.
آمين. آمين. آمين.
لما ستختم حلقتنا؟
أختم أسأل الله بالدعاء، أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يثبتنا على طريق الحق والصواب، وأن يثبتنا على الوسطية والاعتدال في أفكارنا. أركز على هذه النقطة، ليس بالمعنى السياسي فقط، يعني أنا الآن ألحظ بحياتي ليس بالمعنى السياسي، أكثر مشاكلنا ومتاعبنا تأتي من التطرف، والتطرف تنتبه ما يأخذ المعنى السياسي فقط.
أي نعم.
التطرف دائما له جناحان، البخل والإسراف.
نعم.
البخل والإسراف، وبعد ثم انقل إلى كل مجالات الحياة أيضا. صح. لا توقف عند المال فقط. نعم، يعني مشان تضحكوا، يعني ربما إنسان يجي يتكلم وما يوقف، يظهر يتكلم إسراف الكلام، وثان آخر ما بيتكلم ساكن دائم، هذا خطأ وهذا خطأ. الكلام في أصوله بمناسباته في حدود طبيعية ضروري جدا ولا يستغنى عنه، فالوسطية والاعتدال في حياتنا البيتية والعائلية والتجارية والصناعية وغير ذلك مهم جدا جدا جدا، وليس السياسة فقط.
وكذلك جعلناكم أمة وسطى.
نعم نعم، ما الإسلامية الثابتة، الوسطية والاعتدال مهمان جدا في حياتنا كلها، الوظيفية التجارية أي ما كنت.
على كل حال أنا شاكر لك وأسأل الله تعالى يجزيك خير الجزاء وأن يوفقك لكل خير وتفرح أيضا بأبنائك وهم بحمد الله في أماكن عالية ما شاء الله، وأسأل الله أن يجمعكم على خير.
آمين آمين.
شكرا لك.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. على مدى حلقتين كنا مع ضيفنا الشاعر الأستاذ فيصل بن محمد الحجي، تحدثنا عن بعض جوانب حياته. شكرا للزملاء، شكرا لكم، ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.